هذا تربة من الماء، كذلك أخذ طعاما وضع لشفرة فربطت وصحبه وأخذه معه هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة بقضية ادخار لحوم الأضاحي، وأنها سئلت أنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقالت إنما هذا كان في عام حصل فيه مجاعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتصدق الغني على الفقير وأن يبذل اللحم وأن يعطى لمن يحتاج إليه نهاهم أن يدخروا من اللحوم فوق ثلاث ليكون هناك مجال للتوزيع ولإسحاف الفقراء والمحتاجين. ثم إنه جاء بعد ذلك ما يدل على أن هذا شيء مؤقت، جاء هذا في حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم، وفيه ذكر الناس والمنسوخ في حديث واحد، وفيه أنه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا ألا فادخروا، وذكر الناسخ والمنسوخ، ذكر الناسخ والمنسوخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فإذا هذا حصل في ظرف خاص وفي زمن خاص من أجل أن يبذل اللحم لمن هو محتاج إليه، لأنه كان زمن مجاعة. ثم إنه جاء ما ينسخ هذا الذي قد حصل في حديث بريدة بن حصيب صحيح مسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أنهزم عن جفان لكم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا ألا فادخروا. وإذا فكانوا يدخرون لحوم الأضاحي يقتلونها ويدخرونها. ثم قالت ذلك في القراءة
قالت وإن كنا لنرفع الفراء فنأكله بعد 15،
وإن كنا لنرفع الفراء فنأكله بعد 15 خلال 15 ليلة. هذا يدل على ادخار وعلى حصول الادخار منهم، وأنهم في زمن الأضاحي وكثرة اللحم يدخرون منه لأيامهم المقبلة فترة من الزمان ويقددونها و يجلسونها ثم يأكلونها في أوقات مختلفة.
قيل ما اضطرت إليه فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأجوم 3 أيام حتى لحق بالله.
وقيل لها ما اضطرت إلى ذلك، يعني إلى كونكم تدخرون الفراح وتأكلون وبعد 15 ليلة، فضحكت من هذا السؤال، وأن وذلك أن الأمر واضح وهو الحاجة، حاجتهم إلى الطعام هذا هو الذي اضطرهم إلى هذا. ثم بينت ما كانوا عليه من قلة الحاجة ومن شدة الحاجة وقلة ذات اليد، فقالت وإن ما شبع آل محمد من خبز بر مأجوم 3 أيام سباعة، يعني 3 أيام متوالية ما حصل السباع من خبز البر، وهذا يدلنا على ما كان عليه آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجاته وأمهات المؤمنين، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من قلة ذات اليد، وأنهم يحصل لهم ما يحصل من الحاجة والفاقة ويفطرون وينتظرون ما أعد الله عز وجل لهم من الثواب. ولهذا مرت الأحاديث التي سبق أن مرت في التحذير أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألنه النفقة وأنزل الله عز وجل آية التحذير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وتعالينا ومتعفنا وانسلحفنا سراحا جميلا. إن كنت نفر إن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكم أجرا عظيما. فخير رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه نساءه فاخترنا البقاء معه على ما كنا على ما هن عليه من الحاجة والفاقة وأنهن يخدمن ويحتسبن في انتظار ما أعده الله عز وجل لهن في الدار الآخرة من النعيم المقيم على صبرهن واحتسابهن.
قال وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس.
هو المقصود تحديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس
الأول
قال عن عبد الرحمن هو مدلل وهنا قال حدثنا أورد هذه الطريقة الثانية التي فيها التحديث لهذا الغرض لهذه
الفائدة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله وأنهم كانوا يتزودون لحوم الهدي إلى المدينة ليأكلونه في الطريق وهم متجهون إلى المدينة. ومعنى هذا أنهم كانوا يأخذون من لحوم الهدايا الهدي الذي يذبحونه في مكة اللي هم الدجاج ويسحبونه معهم ويأكلونه في الطريق. أدل هذا على جواز ذلك وأن هذا كان من طريقة السلف من عدد السلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال باب الحي. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يرتبني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله لترجمة في باب الحي اللي هو نوع من الطعام. وأورد في حديث أنس بن مالك لقصة وليمة رسول صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة وهو والد أمه وهو زوج أمه أم سليم وطلحة زوج أم سليم أم أنس طلب منه غلاما يخدمه من الأنصار. فأتى به أنس بن مالك ابن أم سليم زوجته فأردفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب معه إلى خيبر فكان يخدمه. فلما رجعوا من خيبر وحاز رسول الله عليه الصلاة والسلام صفية واصطفاها وصارت يعني نصيبه من السبي وتزوجها وجعلها من أمهات المؤمنين حيث أعتقها وجعل عصمها صداقها ثم عمل وليمة وهي أنه دعا نطع وسفرة التي توضع ويوضع عليها الطعام أتي بحيث، حيث هو الذي تكون من دم ودم واقف، طعام مؤلف من ثلاثة أصناف، من ثمن وثمر وأقد. هذه هي الوليمة التي عملها رسول الله عليه الصلاة والسلام في بنائه وفي زواجه من المؤمنين صفية بنت حيي بن أصفر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة الحديث في باب الحيث، في باب الحيث في كتاب الأطعمة، لأنه اشتمل على ما ترجم له، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع هذا الحيث وقدمه وأمر أنسا أن يدعو الناس للحضور للأكل من هذه الوليمة. وسبق أن عرفنا في مواضع هذه سبقا أن جاء في كتاب النكاح الوليمة، وأن الوليمة يمكن أن تكون بغير اللحن، وأنه لا يلزم أن تكون بالذبح، ولكن إذا حصل إن كان الذبح فإنه يذبح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر أو للملابسات، لكن لا يلزم أن يكون الطعام طعام الوليمة يكون لحما، بل يمكن إذا لم يكن هناك قدرة أو تمكن من اللحم فإنه يمكن أن يكون في شيء دونه، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حيث كانت وليمة زواجه على صبية أيضا.
ذكر في آخر الحديث أنه لما أقبل على المدينة قال هذا روح الجبل الذي يحبونه ويحبه، وهذا سبق مرة بين هذا الحديث، والحديث مرة من مواضع عديدة، ولكنه أوتي به هنا من أجل ذكر الحديث.
قال: باب الأكل في إناء المفضل. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيد بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، فأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا السباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة:
باب
الأكل في إناء المفضل، يعني من الفضة، المفروض من الفضة المطلي بالفضة. وأورد فيها الحديث حديث حذيفة، وهو أنه طلب ماء فجاءه جوسي بإناء يعني من فضة المفضل فرماه، وكان قد نهاه قبل ذلك، ولكنه لما تكرر منه هذا الشيء حصل منه هذا الإغلاظ عليه وهذه الشدة عليه، ثم استدل على ذلك بالحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يلبس الحرير والديباج وأن يغفل بآنية الذهب والفضة، وقال: إنها لهم يعني الكفار الدنيا ولنا في الآخرة، لأنهم حجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، وهم يتمتعون في الملذات والنعيم، وليس لهم عهد بالخير وبالنعيم إلا في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك ليس لهم إلا النار، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وهم متعهم في هذه الحياة الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها لهم الدنيا، فالمقصود أن هذا صنيعهم وهذا شأنهم، ليس معنى ذلك أنها حل لهم وأنها حلال لهم، لأن الحرام حرام لا يجوز الإقدام عليه، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكن لا ينفعهم أن يأتوا بالفروع دون أن يأتوا بالأصول، ولكن يعني هذا إخبار بالواقع، وأن هذا هو شأنهم، وأنهم يتمتعون ويقدمون على كل شيء سواء كان حلالا أو حراما، لأن عندهم أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الشرك بالله عز وجل. من السهل عليهم أن يقدموا إلى ما هو دونه من الأمور المنكرة. وإذا فقوله لهم في الدنيا ليس ذلك تحليلا وأنها حلال لهم، وإنما المقصود من ذلك أن هذا هو شأنهم وهذا هو واقعهم، وهو أنهم يتمتعون ويتلذذون ويتفسحون ويستعملون ما يشاءون، ولا يردعهم رادع ولا يمنعهم مانع، لأنهم ليس عندهم خوف من الله عز وجل وخوف من لقائه ومحاسبته إياهم، فمن أجل ذلك يقدمون على ما يقدمون عليه. وأما المسلمون الذين أكرمهم الله عز وجل بالإسلام والإيمان فإنهم يمتنعون كل ما حرم عليهم، والله تعالى ادخر ذلك لهم في الآخرة، حيث يكونون في التحاف الذهب والفضة في الدار الآخرة في الجنة إذا دخلوها، لأن أنيتها من الذهب والفضة ومن غير ذلك مما هو مما فيه اللذة وفيه البهجة والسرور.
قال باب ذكر الطعام. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
وأورد البخاري رحمه الله يستثنى في باب ذكر الطعام، يعني الحديث وحديث ورد فيها ذكر الطعام، فورد في هذا الحديث الذي هو حديث أبي موسى الذي فيه ذكر المثل لهذه الأربعة الأشياء، لأن المؤمن الذي يقرأ القرآن كما تخرج طعمها طيب ورائحتها طيبة، والذي المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها، والمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة رائحتها طيبة وطعمها رديء غير طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، ليس لها ريح وطعمها مر. والمقصود من ذلك ذكر الطعم، لأن الطعم هو مما يطعم ويؤكل ويتلوث في اللسان وفي الفم، وإذا فهذا هو المقصود من ذكر الطعام أو الحديث، يعني دخول الحديث في هذا الباب هو ذكر الطعام، يعني ليس فيه ذكر الطعام وإنما فيه ذكر الطعم، طعم حلو وطعم مر، والطعم هو ما يطعم ويذاق، فيكون منه ما هو حلو ومنه ما هو مر. والحديث سبق أن مر في كتاب القرآن فضائل القرآن، وأورده من أجل ما فيه من فضل قراءة القرآن، وأن المؤمن الذي يقرأه عنده مخبر ومظهر، مخبره طيب ومظهره طيب، رائحة طيبة لأنه يسمع منه القرآن، ومخبره طيب لأنه مؤمن. رجع الفرجة هي نوع من الفواكه حجمها كبير تشبه البرتقال، يعني إلا أنها تجعيدها أكثر وأشد، فتوجد في الأسواق الفرجة اسمها أبرج.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل السبيل على سائر الطعام.
ثم أورد البخاري هذا الحديث الذي سبق أن مر في ذكر السرير, يعني فيه ذكر السرير وذكر الطعام, وهنا أورده من أجل كلمة الطعام التي في آخره, فضل عائشة على النساء كفضل السلك فضل السرير على سائر الطعام, لأن فيه ذكر الطعام وكلمة الطعام موجودة في الحديث, فهو أورده من أجل ذكر الطعام فيه. والطعام اسم جنس يشمل السريد وغيره, ولكنه ذكر فضل السريد على سائر الطعام, يعني باقيه, يعني انواع الاطعمه الاخرى, السريد الذي هو مكون من لحم وخبز او لحم ومرق الخبز مرق اللحم, يعني هذا هو السريد, لكنه اورده هنا في باب ذكر الطعام من اجل كلمه الطعام اللي جاءت في الاخر, فضل السريد على سائر الطعام.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه, فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
وأورد البخاري رحمه الله الحديث والسفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه, وهذا هو محل الشاهد كلمة الطعام, لأن فيه ذكر الطعام, لأن هذا الحديث فيه ذكر الطعام, فمن أجل ذلك أورده هنا.
لأن
يتهي السفر إذا سافر الإنسان لحاجة فيرجع إلى أهله حتى ينتهي سفره, لأن السفر قطعة من العذاب, يعني إذا كان مسافر يكون مشوش ويكون مشغول البال مع أهله, والإنسان إنما يسافر لحاجة, فإذا فرغت حاجته يعجل بالرجوع إلى أهله حتى يسلم من هذا العذاب الذي هو السفر, وهو قطعة من العذاب من ناحية تشويش البال يعني مع أهله واشتغاله, فهو عندما يفرغ من سفره يعود إلى أهله حتى ينتهي السفر الذي هو قطعة من العذاب.
قال باب وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن, أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها, أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها, فقال أهلها ولنا الولاء, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شرت شرفيه لهم, فإنما الولاء لمن أعتق, قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور, فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت, فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله, ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا, فقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب الأذن وما يعتدم به ويكون مع الطعام, ويكون من أصناف متعددة, يكون من السمن ويكون من الشحم ويكون من اللحم, وأحسن أفضل ما يعتدم به اللحم, ولكنه لا يتيسر, فمن ذلك يعتدمون بما هو دونه. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث
قال عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن.
نعم, القاسم بن محمد هذا من التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة, فقهاء المدينة السبعة, هذا هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, قاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق عن عائشه عمته ام المؤمنين التي هي مولاه بريره هي عمته ويروي عنها وهو من المشهورين التابعين وهو من الفقهاء السبعه المشهورين كما يقال فقهاء المدينه السبعه احدهم قاسم بن محمد هم قاسم بن محمد وسعيد بن سيب وخارج بن زيد و عبد الله بن عبد الله بن حسن بن مسعود وابو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام وسليمان بن يسار هذا احد الاقوال بدل ابو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام لان سته منهم لا إشكال في عدد من الفقهاء السبعة والسابع هو الذي اختلف فيه فمنهم من يجعل أبو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام ومنهم من يجعل سالم ومنهم من يجعل أبو كلمة بن عبد الرحمن بن سلمة بن عبد الرحمن ثلاثة أقوال في السابع والستة لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة قد جمعهم بعض الشعراء في بيت من الشعر قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة عدهم في البيت الثاني فقل هم عبيد الله عروة قاسم عروة بن جبير فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء سبعة أشخاص في هذا البيت هم فقهاء المدينة السبعة وأحدهم أبو بكر بن عبد الرحمن هذا على أحد الأقوال هو السابع وعلى القول الثاني هو سالم بن عبد الله بن عمر وعلى القول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن القول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن وأما الباقون فلا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة ومن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عروة بن الزبير عروة بن زبير بن عوام وقاسم بن محمد بن أبي بكر سعيد بن مسيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان بن يسار خارجه من البيت وهذا الحديث فيه ذكر هذه السنن ومعلوم ان حديث بريره وقصه بريره فيها سنن كثيره وفوائد كثيره وقد تلقى المرة في ابواب عديده تشتمل على فوائد وكل باب من ابواب البخاري اذا اورد الحديث البخاري رحمه الله في باب فهو يدل على فائده لأن الباب هو فائدة مستنبطة من الحديث وإذا فمقصود السنن يعني هذا من أشهر يعني ما فيه وليس معنى ذلك الحصر وأنه لا تشتمل قصتها إلا على ثلاث سنن بل تشتمل على سنن كثيرة ولكن من أشهرها وأبرزها وأميزها هذه الأمور الثلاثة التي هي كون الولاء من أعتق وأن من أعتق له الولاء وأن المرأة الأمة إذا كانت تحت زوج يعني عبد ليس بحر ثم إنها عتقت وبقي هو عبدا فإنها تخير بين أن تبقى معه فتكون حرة تحت عبد أو تفارقه وتختار طلاقه وتخلص منه ولها ذلك لأنها خيرت واختارت الفراق والأمر الثالث وهو محل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت وفيه كرمة تفور فيها لحم ثم إنه طلب الطعام فأتي بطعام وإدام من أدم البيت ما في لحم فقال ألم يكن يعني في البيت لحم فقالوا نعم إن هذا لحم تصدق به على بريرة فقال هو لها هدية هو لها صدقة ولنا هدية هو لها صدقة ولنا هدية المقصود من هذا ذكر الإدام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له طعام فيه دم أدم البيت وكان قد رأى لحم يطبخ على النار وكانوا لم يقدمون له هذا اللحم اللحم موجود عندهم اللحم هو أنفس الإدام وعفض الإدام فسأل
لما قدموا له هذا النوع الذي كان مألوفا عندهم وليس لحم، فقال ألم أرى من علمنا لحما أو بالأخرى لحم، قالوا أن هذا سجد طبيعي على بريرة، فقال هو لها صدقة وعلينا وعليها صدقة ولنا هدية.
قال باب الحلواء والعسل. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.
ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم باب الحلوى والعسل، العسل والحلوى. أورد في حديث عائشة وأن النبي كان يعجبه كان يحب الحلوى والعسل، والعسل هو من الحلوى، هو حلو بل هو أنفس وأفضل ما هو حلو، وعطفه على الحلوى من عطف الخاص على العام. الحلوى والعسل هو عطفه عليها من عطف الخاص على العام لأنه متميز يعني فيما هو حلو وهو أميز ما هو حلو.
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرنا ابن أبي الكبير عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العفكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها.
ثم أورد البخاري رحمه الله على سيدنا أبي هريرة وأنه كان يلزم رسول الله عليه السلام من أجل أن يستفيد منه علما ويشاركه في الطعام الذي يأكله ويقدم إليه، قال إنه كان لا يلبس الحرير معلوم أن الحرير ولا يأكل الخمير ولا يخدمه فلان أو فلانة، وإنما كان يسأل رسول الله على ما يبطن فيستفيد منه علما ويستفيد من مشاركته للطعام الذي يقدم إليه. وذكر الحرير أولى من الحرير لأن الحرير ليس بحلال يحرم على الرجال استعماله، وكلمة النسخة التي فيها الحرير هي الأولى يعني لبس الحرير للرجال لا يجوز قد حرم منع منه، جاء في الإسلام ما يدل على منع ذلك حيث أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام حريرا وذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وإذا النسخة التي فيها الحرير هي الأولى، والمقصود بذلك أنها ألبسة جميلة جميلة لكنها ليست مما هو محرم وإنما هو مما هو مباح ومما هو سائغ وجائز. ثم إنه قال إنه كان يستقرئ الرجل، يلقى الرجل يستقرئه وهو يجيب قراءة الآية، ولكنه من أجل أن يكون به هناك شيء يربطه بهذا الرجل فينقلب به إلى بيته فيطعمه. ثم يقول إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، يعني هو الذي قال أبي هريرة أنه عندما يلقاه ويذهب به إلى بيته فيطعمه مما هو موجود فيه، حتى أنه إذا لم يجد شيئا إلا العكة التي فيها أثر يعني عسل أو أثر لمن أو أثر يعني شيء علق بها يقطعها قطعا ويوزعها عليهم ليلعقوها، يلعق ما لصق بها من العسل، ما يبقى ما بقي شيء من الفضل، وإنما بقي شيء من علقة في الغلاف والوعاء، فكان يعني يلقع يعني هذه القطعة ويعطيه إياها فيلعقون، وهذا هو محل الشاهد. الشاهد في باب يسر العسل والحلوى هو كون يعطيهم يعني قطعة من العفة فيلعقونها، والغالب أن يكون ذلك يعني عسل أو شيء حلو، عسل أو يعني ما يأخذ من التمر يوضع في الأوعية الذي يسمى الحرس.
قال باب الدباء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن أمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة لباب الدباء. أورد في حديث أنس بن مالك وسبق أن تقدم مرارا، أورده هنا من أجل أن فيه ذكر الدباء، وأورده في ذكر السرير لأن فيه ذكر السرير، أورده في ذكر السرير لأن فيه ذكر السرير، وأورده في الدباء لأن فيه ذكر الدباء والقرع. وكان هذا الحياط لما قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ولأنس هذا الطعام وفيه دباء، وكان الرسول يحجبه الدباء، فكان يعني يأخذ يحرك يده في جوانب الصحبة والقفعة مما يليه، ويترك الذي يليه منها من الطعام ويتناول الدباء. فعرف أنس رضي الله عنه أن من كان يحب الدباء كونه يتجاوز الشيء الذي يريه من الطعام ويبحث عن الدبة في مينة القصعة وما يشربها مما يريه، فلما رآه يعجبه جعل يأخذ الدبة من جهته ويرميه في ما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم أنه يعجبه الدبة. ثم قال ما زلت أحب الدبة من يومئذ، يعني لما رأى الرسول يحبها صار يحبها بعد ذلك، صار يحبها بعد ذلك ويحرص عليها لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. مولى يعني كما هو معلوم قد يكون حكيم، مولى كما عرفنا
مولى له الخياط على رجل
بس قد يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عزيز او لان المولى يعني الولاء يكون من ثلاثه امور، يكون الولاء بالعز وبالرق وبالحلم وبالإسلام، يكون يسلم على يديه هذا يقال له الولاء، ويطلق على الأعلى والأسفل، قالوا للمعتق مولى وللمعتق مولى، فهو من الأبدال، يطلق على السيد المعتق وعلى المعتق الذي حصلت له النعمة.
قال باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركت، قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعون.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، باب الرجل يتكلف في
أمر رجل يتكلف الطعام لإخوانه يعني يصنعه تصديقا من أجله يصنعه من أجله ويعمله من أجل تقديمه له. وأورد في هذا الحديث في قصة أبو شعيب رجل الأنصار كانه غلام اللحان يعني قصاب في يبيع اللحم ويذبح بهيمة الأنعام ويبيع اللحم هذا يقال له لحم ويقال له قصاب. فأمره بأن يصنع طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة هو خامس خمسة. قال إنه رأى ترجوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانه رأاه ومعه الأربعة وكانوا في مجلس واحد فأمر بأن يصنع الطعام له. والترجمة المطابقة فيها من ناحية أنه قال خامسة خمسة يعني معناه أن هذا طعام مخصص صنع لخمسة أشخاص فهو عمل من أجلهم وتكلفه من أجلهم يعني ما صنعه لبيته ولا لأهله وجاء الناس وشاركوا وإنما صنعه من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين معه. فلما كان العبد محصورا وطلب منه أن يصنع الطعام في خمسة لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة وعليه آخر رجوع فمن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله هذه الترجمة أو ترجم له بهذه الترجمة لأنها تفيد يعني هذا المعنى هذا الحديث يفيد هذا المعنى لأن الكون قال لخمسة معناه أنه تكلف الطعام لهؤلاء الخمسة وهو دال على ما ترجم له. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء تبعهم رجل ليس منهم لعله ما كان حاضرا في الوقت الذي جاء أبو سعيد في المجلس الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا للحام اصنع لخمسة لأن خامسة خمسة وقد رأيت أترجعي عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له أجرته وإلا تركته أي انفر أو انصرف. فقال بل أذن له يا رسول الله. ولعل السبب في كونه حصل الاستئذان بأن أبا شعيب قصر أو جعل الدعوة لهؤلاء الخمسة. سبق أن مر في قصة أبي طلحة وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس قوموا وما كان إنما صنع أو أتى شيء للرسول صلى الله عليه وسلم ومعه اثنين أو ثلاثة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقوموا ثم جاء ودعا الطعام الذي قد هيئ له ثم دعا عشرة ثم عشرة وكانوا ثمانين حتى سمعوا والطعام على حاله لم يتغير ولم ينقص. أتى محمد بن إسماعيل هو البخاري هو يعني أتى بهذه الكلمة عن البخاري أتى بهذه الكلمة عن البخاري يعني تعليقا على هذا الحديث أو بعد هذا الحديث. فقال إذا كان القوم على المائدة فإنهم لا يناولون الطعام من مائدة إلى مائدة وإنما يناول بعضهم بعضا في نفس المائدة أو يترك المناولة وقال الحافظ ابن حجر يعني لعل البخاري رحمه الله أو لعل محمد بن يوسف أورد هذا النقل عن البخاري بعد هذا الحديث من أجل أن هؤلاء الخمسة الذين أتوا هؤلاء الطعام إنما صنع لهم وهذا الذي جاء تابعا لهم إنما كان في حكم من يعطى ويناول ويعتبر ليس مدعوا فيكون من هذا القبيل أو على هذا النحو. وقال إن تقديم الطعام إنما هو إذن للمدعو ولغير مدعو ما دام أنه أذن له بالدخول وقدم الطعام فيدخل فتقديم الطعام إذن لمن حضره أن يأكل منه، لمن حضره أن يأكل منه.
قال: باب من أضاف رجلا إلى طعام وأفضله على عمله. قال: حدثت
وألا يزحمهم عليه، وقد يكون من المصلحة أن يجلس معهم ويجلسهم ويتحدث معهم وينبسط معهم حتى يستمروا في الأكل وألا يعجلوا فيه، فالأمر في ذلك واسع. الجلوس مع الضيوف شيء طيب، وكون يتخلف عنهم إذا كان هناك يعني أمر يقتضي ذلك أيضا لا بأس بهذا، فالأمر في ذلك واسع. وهذه الترجمة تدل على عدم أو أن المضيف يمكن أن يتخلف عن مشاركة ضيوفه في الأكل ولا يأكل معه.
قال: باب المرح. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعا، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
ثم أورد أبو حرب مما لترجم إلى باب المرأة، أورد في حديث أنس في قصة الخيام الذي صنع للمسلم صلى الله عليه وسلم وطعامه، وأورده هنا من أجل ذكر المرأة فيه، لأنه أورد في السرير وأورده في المرأة وأورده في الدباء وأورده في آداب الأكل وأورده في المشاركة وعدم مشاركة المضيف للضيوف، لأن الحديث يدل على هذه الأمور كلها. ثم لذلك ترجم له هذه التراجم العديدة، وهنا أتى به من أجل ذكر المرأة.
قال: باب الحديث. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها.
ثم أورد أبو حارة أيضا في أنس من طريق أخرى وفيها ذكر القديد واللحم الذي يعني قد قدد ثم يبدل ثم صار يستعمل لأوقات مختلفة. فهذا الطعام الذي صنعه القفاز كان مشتملا على مرق وعلى لحم خبيث وعلى دبة وعلى شعير، فأورده في هذه المواضع المختلفة لاشتماله عليها، وهنا أورده هنا من أجل أن فيه ذكر الخبيث.
قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم الثلاثة.
وهذا أيضا في ذكر القدير هو رفع الكراع وإبطائه حتى أبلي بعد 15 يوما، يعني هو من هذا القدير الذي سبق عن مرة قريبا، وأورد هنا من أجل القدير، لأن الحديث الذي كان فيه ادخار النهي عنه في ادخار لفرض الأواعي يعني مما يكون عن طريق القطعة تقدر، ما كان هناك عن وسائل تدريب، لأن ما فيه القديد إذا أرادوا يحتذبون بشيء قددوه ووضعوا عليه ملح ويكتسوه ثم أكلوه بعد فترات، لأنه لو بقي على حالته يمكن
يمكن حر ومن فصار منحه وتقليده وتيديده وعزله بعد فترات هذا هو الاستقاء، إنما يستفيدون منه بسلبيات وبهذه الطرق التي هي تقليده وتشريفه وتيديده وإبقائه لفترة يأكلون منه.
قال باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبأ الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة وهي مناولة. باب مناولة باب من ناول أو قدم إلى صاحبه، يعني عندما يكون على الطعام فإنه يشوف أن يقدم بعضهم إلى بعض من الطعام، يعني يضع في جهته إما لحم وإما أشياء مثل ما فعل أنس في التبة عندما رأى مثل الحسين يتبع التبة فهم أنه يعجبه فجعل يجمعه ويرميه في الجهة ويلقيه في الجهة التي يلي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا، لأن أنس جعل يناول النبي صلى الله عليه وسلم التبة التي في جهته يجعلها في جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذها، لأنه رأى يتبع التبة من هنا وهنا ويترك الشيء الذي أمامه من الطعام فجعل يناوله. فدل هذا على ما ترجم له البخاري من كان رجل يناول صاحبه.
قال
قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى.
قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، يعني الذين جلسوا على مائدة لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، لأن حديث أنس يدل على المناول. ثم قال ولا يناول من مائدة إلى مائدة، لا يناول من مائدة إلى مائدة إلى مائدة. وهذا مثل الكلام الذي ذكر عن البخاري في أول في مضى قريبا، لأنه يكون مناولة من مائدة إلى مائدة نفسها ولا يكون من مائدة إلى مائدة. ولعل السبب يعني في هذا أن إذا كان جماعة على مائدة فالذي أمامه يخصه، يكون يعني واحد يأخذ من هذا ويعطي هذا لأن هذا شيء لهم، وأما الجماعة الذين لهم مائدة أخرى ولهم يعني شيء يخصهم فالذي أمامهم هو الذي لهم، فلا يناول من مائدة إلى مائدة. لكن إذا كان هؤلاء يعني عندهم كثير وأولئك عندهم قليل، أو هؤلاء يعني شبعوا ويعني جاد وأولئك الذي عندهم قليل، لا مانع من أن يؤخذ من هنا ويوضع إلى هنا، يوضع هنا إذا كان هناك حاجة إليه. أما أن يؤخذ عن من هو أمامه ويدفع إلى أناس آخرين وهم محتاجون إليه فهم أولى به وأحق به، هم أولى به وأحق به إذا كانوا بحاجة إليه. القديد الذي ذكرته هو اللحم الذي يشرح ويقطع ويذر عليه ملح ويلبس ثم يحتفظ به ويدخر، لأن اللحم لا يدخر وهو على هيئته إلا في المبردات، بعد ما وجدت المبردات عندنا في هذا الزمان يدخر غير مقدس، لكنه في مضى ليس أمامهم إلا التقديد والتشريح، وهو أن يقطعونه ويقطعونه ويبرون عليه الملح ثم يبسونه فلا يكون فيه مدن في هذه الحالة, ثم يأكلون منه شيء فشيء يعني بعد 5 أيام بعد 10 أيام بعد 20 يوم وهكذا. ولو ادخروه لحما بدون تقديم لأنتم بعد يوم أو يومين فلا يأكلون غير موت. لأن السبب في هذا أن هذا حصل عدد فكان ذلك أما ذلك ما في حق. لا ينظر هذا فتح كذا ما هو هذا الأمر هو يعني شيء لبن زاد لبن الناس وكثر فيدخرونه لكن لا يدخروه لبن يدخر بعد ما يدخر فهم يعني يضعون هذا الناس حتى يعني ينعقد بعضه إلى بعض ثم يخرجونه منها ويدعونه كثر قد يدقونه بعد ذلك ويظهرون نتيجة واحدة قد يدقونه بعد هذه الكفة قد يدقونه وهو